طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 24.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إرساء أسس حوزة دينية في قم المقدسة، رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل رضا خان الذي ظل يواصل أسلوبه في تصفية معارضيه وتعميق ديكتاتوريته. هذا في وقت كانت إيران على موعد مع هبوب عواصف دولية جديدة بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى، رضا شاه لا يثق بأحد، حتى الأشخاص الذين ساعدوه على الوصول إلى العرش الملكي.
يا ميرزا محمد حسين، أكثر الأفراد الذين تعاونوا معه سجنوا أو تم تصفيتهم، وأصدقاؤه يخافون منه. ربما سمعتم عن الذين أصيبوا بسكتة قلبية بمجرد أن استدعاهم رضا خان إلى قصره.
ألم يتواطأ مع أحمد شاه لعجز السيد ضياء الذي جاء معه إلى طهران يا أخي يا سيد مرتضى، ونفذ معه الانقلاب؟ إن نزعة السلطة لديه تستدعي عدم الثقة بأي شخص يحيط به أحمد شاه، وخطط لخلعه من العرش الملكي فقط من أجل الوصول إلى مآربه السلطوية.
رضا شاه تقرب للألمان بشكل كبير بعد أن أصبح ملكا يا سيد مرتضى.
نعم، هدف رضا خان في الظاهر هو تحديث البلاد. قرأت أن الألمان حققوا نموا اقتصاديا كبيرا من خلال التعاون التجاري مع إيران، وانتقلوا في معدلات النمو من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى في العالم، وهذا ما سبب امتعاض البريطانيين من رضا خان.
رضا خان يا سيد مرتضى، ورغم تبعيته للقوى الغربية يخشاهم ولا يثق بهم، لأنه في الأساس لا يثق بأي طرف يعمل معه، لا يتحمل نقدا من أحد. إن تجاهله للحقائق في البلاد ونزعته الدكتاتورية واستئثاره بأموال وثروات البلاد ستؤدي إلى هلاكه.
نعم يا سيد روح الله، إن رضا خان غريب تماما مع مفهوم العدالة، سواء من الناحية الشخصية أو الاجتماعية.
يا سيد روح الله، الشعب يرى أن البريطانيين هم الذين جاءوا برضا خان مستغلين ضعف روسيا بسبب مشاكلها الداخلية.
لماذا تذكرتم انقلاب رضا خان وتنصيبه ملكا بعد هذه السنوات الطويلة؟
كنت عند صديق لي يملك مذياعا. سمعت من خلاله تحليلا بشأن الدور البريطاني في صعود رضا خان، وربما سيلعبون نفس الدور في خلعه عن العرش. إذاعة لندن وإذاعة نيودلهي تبثان منذ فترة باللغة الفارسية. البريطانيون يريدون تحضير الشعب الإيراني لتغيير جديد يا سيد مرتضى.
الآن نعرف لماذا فجأة تجرأ الناس في الشوارع والأسواق على التحدث عن رضا خان وانتقاد سياساته.
البريطانيون يا سيدي، وبسبب نزعتهم الاستعمارية وبسبب نفوذهم الواسع في المستعمرات، يعرفون طبائع الشعوب، ولذلك يوصلون المعلومات للتأثير على الجماهير عندما يريدون التحضير لشيء ما.
أجل أجل.
هكذا هم.
أصدر رضا شاه يا ميرزا محمد حسين بيانا حول تنازله عن العرش الملكي لصالح ابنه محمد رضا. جاء فيه إنه صرف كثيرا من طاقاته في إدارة شؤون البلاد، وحان الوقت ليتنازل عن العرش لابنه، وعلى عموم الشعب والقوى المدنية والعسكرية إعلان وفائهم للملك الجديد ودعمه في مهامه.
يا شيخ مرتضى، إذا حلت نهاية ديكتاتورية رضا خان وحسم أمره.
أجل، أجبروه على التنازل عن العرش بعد أقل من شهر من اجتياح إيران.
البريطانيون لم يتحملوا رضا خان بعد أن أبدى رضا شاه تعاطفا مع الزعيم الألماني أدولف هتلر، وذلك بعد إعلان الأخير الحرب الشاملة في أوروبا. وقد تسبب موقف رضا شاه في غزو القوات البريطانية والسوفيتية لإيران.
الدول الكبرى لا تحتاج إلى ذريعة، هم دخلوا البلاد تعسفا واحتلوها عسكريا يا ميرزا.
يا شيخ مرتضى، البريطانيون والسوفيت وبعد ساعة من اجتياح إيران أبلغوا رئيس الوزراء علي منصور بما كانوا يريدونه، ولم يعيروا اهتماما لرضا شاه الذي عزل منصور وعين مكانه محمد علي فروغي لشعبيته لدى البريطانيين. وكان أول عمل قام به فروغي هو إقناع رضا شاه بترك مقاومة القوى الغازية.
سيد روح الله، ماذا تريد فعله؟
سنوات مرت على رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، ولكن رغم كل ما يبذله آيات الله خوانساري وحجة والصدر، إلا أن الحوزة تحتاج إلى اتخاذ قرار موحد في الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد بعد اجتياح القوى الأجنبية.
نعم هذا صحيح، فحوزة قم تجاوزت خطر التفكك بسبب الجهود المضنية التي اتخذها علماؤنا الكبار، ولكنها لم ترتقي خلال هذه الفترة. يا روح الله، هل سألتم عن رأي مراجعنا الأجلاء؟
أتواصل معهم، فجميعهم كانوا أساتذتي، هؤلاء لديهم نفس الرؤية، ولكن المشكلة هي الاتفاق حول شخصية مؤهلة لزعامة الحوزة.
أنا أعتقد أنك شخصيا لك رأي معين حول الشخص المؤهل لهذا الموقع، أليس كذلك؟
نعم يا سيد مرتضى، نعم. أنا رأيي مع آية الله السيد حسين البروجردي
حفظه الله،
وحتى إني ذهبت للقائه عدة مرات وتحدثت معه حول الوضع كثيرا، لكني لم أطرح عليه فكرتي حول زعامة الحوزة بشكل صريح.
وهل يوافق على أن يتزعم حوزة قم الدينية؟ وهل يوافق الآيات العظام على زعامته؟
لا ندري، هل سيوافق آية الله البروجردي على زعامة الحوزة أم لا؟ ولكن شخصيته مقبولة من جميع المرجعيات في قم.
إذن ما هي المشكلة؟
صحيح أن علمية آية الله البروجردي معروفة لدى الجميع، لكن الإشكالية مرتبطة بالجهة التي يجب أن تطرح القضية. الحوزة لديها آلياتها في اتخاذ هكذا قرارات، وستقاوم إذا لم تتم الأمور بحسب هذه الآليات أو المقتضيات.
يا روح الله، سمعت أن السيد جمال الدين الجولبهيغاني قال للسيد البروجردي إنه إذا لم يكن مجتهدا لقلده في الأحكام الشرعية، وقال لآخرين إنه كان يتصور أنه لا يوجد أعلم بعد الميرزا حسين النائيني حتى رأى آية الله البروجردي.
السيد جمال الدين الجولبهيغاني شخصية فقهية وصاحبة رأي في العلوم النقلية والعقلية والعرفان، وتشخيصه يحظى بأهمية كبيرة.
بالتأكيد بالتأكيد.
يا سيد روح الله، أحمل إليكم خبرا مهما. سمعت أن السيد البروجردي سافر إلى طهران لتلقي العلاج، وكثير من علماء الدين ذهبوا لزيارته.
إذن سيزور قم بعد أن يستكمل علاجه في طهران، ويزور مرقد السيد عبد العظيم الحسن في مدينة ري.
أرى من الأفضل أن يقوم آيات الله في قم بدعوته إلى الحوزة بمناسبة وجوده في طهران لتلقي العلاج.
نعم هذا جيد. نعم.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع كانت حوزة قم المقدسة تواصل فعالياتها من قبل كبار علماء الدين كآية الله خنساري وآية الله حجة وآية الله صدر، ولكن كانت الحوزة تفتقد إلى فقيه أعلى يتزعمها، فتوجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي الذي جاء إلى طهران في عام 1944 لتلقي العلاج.
Thank you.
هل سمعتم يا ميرزا محمد حسين كلمة السيد روح الله حول آية الله السيد حسين البروجردي؟
نعم، وكانت رؤية السيد روح الله ثاقبة حيال مؤهلات آية الله البروجردي لزعامة الحوزة في قم المقدسة يا شيخ مرتضى.
إن تصدي آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية أوجد تحولا مهما يتمثل في التفاف المراجع وعلماء الدين، ليس فقط في قم وإنما في جميع المدن الإيرانية حول مرجعية آية الله البروجردي وزعامته الدينية.
السيد روح الله ذهب شخصيا إلى مستشفى فيروزابادي الذي كان يرقد فيه آية الله البروجردي، ودعاه إلى أن يقيم في قم المقدسة. نعم يا شيخ مرتضى.
سمعت أن السيد روح الله أرسل عشرات الرسائل إلى علماء الدين في المدن ليسعوا بدورهم أيضا في إقناع آية الله البروجردي للإقامة في قم.
الحمد لله، لقد تولى آية الله البروجردي زعامة الحوزة في قم المقدسة، الحمد لله.
لم أكن أشك بأن هذا سيحصل. الحوزة لها لغتها وألفبائها الخاصة بها، العالمية والتقوى عند آية الله البروجردي كانا المدخلين اللذين أقنعا علماء الدين الكبار في قم باستقباله كزعيم للحوزة.
الحمد لله. يا سيد روح الله، من الأفعال الجميلة التي شاهدناها هي تعطيل آية الله الصدر وآية الله الخنساري لدروسهم للمشاركة في درس آية الله البروجردي.
أقولها بجرأة إن آية الله البروجردي يليق بأن يصبح مرجعا لأتباع أهل البيت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
يا سيد روح الله، لا أعرف كم أنت مطلع على طريقة ومنهجية آية الله البروجردي. سماحته لا يحبذ التدخل في السياسة.
لا أدري ماذا تقصد بالسياسة هنا يا شيخ محمد حسين. الشيخ عبد الكريم الحائري عندما قبل بزعامة الحوزة الدينية في قم برهن على أنه سياسي، وقد أدار حوزة قم بدراية وحكمة في مقابل سياسات رضا خان، حتى أصبحت قم مقصدا لكثير من طلبة العلوم الدينية، واليوم وصل عدد الطلاب إلى 4000 طالب.
إذن يا سيد روح الله، سيواصل آية الله البروجردي منهجية الشيخ الحائري.
لا أدري يا ميرزا محمد حسين، ولكن أي منهجية يختارها ستنطلق من إخلاصه واعتقاده.
يا عزيزي يا روح الله، الإسلام ومنذ بزوغه كان ممزوجا بالسياسة، وقد اتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون من بعده هذا النهج، وسمعت الكلام ذاته من آية الله البروجردي في نقاشه حول موضوع صلاة الجمعة.
يا شيخ مرتضى، نظرت في آراء آية الله البروجردي فوجدت أن سماحته يرى بوضوح أن البرهان العقلي كاف للاستدلال على ولاية الفقيه قبل أن يتم الاستدلال على هذه الولاية عن طريق الأحاديث الشريفة.
آراء آية الله البروجردي لا تختلف كثيرا عن آراء العلماء القائلين بضرورة الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، ولكن أسلوبه في تحقيق ذلك قد يختلف مع الآخرين بسبب موقعه كزعيم لحوزة قم ومراعاة للمصالح العامة في البلاد.
يا سيد مرتضى، عدت توا من بيت آية الله البروجردي. الأجواء متوترة هناك، سماحة آية الله غير راض تماما عن تصرفات وسياسات الحكومة.
هذه ليست المرة الأولى، فعندما ذهب الشاه إلى روما وقبل يد البابا لم يستقبله آية الله البروجردي، وعند زيارته قم وجد أبواب بيت سماحته موصدة في وجهه.
أجل، الحالة تكررت أيضا في مناسبة أخرى عندما زار الشاه قم في طريق عودته من خوزستان جنوب غرب إيران. يا سيد مرتضى،
ماذا حدث في المرة الثانية؟
الحكومة كانت قد اعتقلت آية الله كاشاني بسبب اغتيال رئيس الوزراء علي رزمارا على يد حركة فدائيان إسلام، وحققت معه، وشاعت أخبار بأنهم سيتخذون إجراءات مشددة مع سماحته.
وما علاقة اغتيال رزمارا بآية الله كاشاني؟
يا سيد مرتضى، فدائيان إسلام استندت في تنفيذها الاغتيال إلى فتوى صادرة من آية الله كاشاني، وسماحته قبل بمسؤولية فتواه. الحكومة تريد محاكمته. آية الله البروجردي اعترض ولم يسمح بمحاكمة آية الله كاشاني، قال إن فقيها يصدر فتوى حسب متبنياته الفقهية والاجتهادية ولا ينبغي أن يحاكم على فتواه.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية. وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم الدينية، وقد لعب آية الله السيد روح الله دورا مهما في بسط زعامته على سائر أنحاء البلاد. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه على حكومة الشاه الابن، ولم يستقبله في عدد من المناسبات حينما قام الشاه بزيارة قم المقدسة. ومن بين هذه المناسبات اعتراضه على محاكمة آية الله كاشاني بسبب فتواه التي احتجت بها حركة فدائيان إسلام في اغتيال رئيس الوزراء رازمارا. تابعوا معنا
أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
يحمل في جنبيه إشراق اليقين، عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، بينه آي وذكر وصل لوح الجبين، بأنه قرآن ربي وهدى للعالمين، أرتله تسابيحي أضيع به مصابيحي، وألبس عالم الروح وأشدو في تواشيحي. الله 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 الله، أدركنا يا الله 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 أدركنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الحادي عشر من شهر تير عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من تموز يوليو عام 1982 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني الكبير وإمام جمعة مدينة يزد بوسط إيران آية الله محمد الصدقي، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية، فعرف بشهيد المحراب الثالث في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران. وقد درس الصدوقي العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة في إيران، فتتلمذ على يد كبار علمائها كآية الله البروجردي وآية الله الخنساري، وكان من المجاهدين المقربين للإمام الخميني رحمة الله عليه، وكرس وقته لتوعية الجماهير الإيرانية وتعرية نظام الشاه المقبور وكشف مؤامراته ضد الشعب الإيراني قبل وأثناء الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية انتخب آية الله الصدوقي عضوا في مجلس خبراء الدستور لتدوين الدستور العام للجمهورية الإسلامية، ثم انتخب من قبل قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله لتولي منصب إمام جمعة مدينة يزد وممثلا له هناك، وكان يقضي وقته في حل مشاكل الضعفاء والمحتاجين في يزد، وهذا ما زاد من شعبيته والتفاف الجماهير حوله، فدبرت جماعة المنافقين الإرهابية المعادية للإسلام والشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران، دبرت خطة لاغتياله أثناء صلاة الجمعة، فاستشهد رحمة الله عليه. في الثاني من ذي الحجة عام 1358 للهجرة توفي المفسر والأديب المصري الطنطاوي الجوهري، وكان الطنطاوي من كبار أساتذة النحو والتفسير والتجويد في عصره، وكان يولي أهمية كبيرة لتدريس العلوم الدينية، ومن أبرز مؤلفات الطنطاوي الجوهري ميزان الجواهر وتفسير للقرآن الكريم وجمال العلم. وأخيرا وفي الثاني من تموز يوليو عام 1961 ميلادي توفي الكاتب الأمريكي الشهير إرنست هيمينغواي. وقد ولد هيمينغواي عام 1899 واشتغل صحفيا في بريطانيا وفرنسا، وبدأ رحلته الثقافية بكتابة القصص القصيرة بأسلوب بسيط وسلس، ثم قام بكتابة روائعه من الروايات والأساطير، وحاز على جائزة نوبل للأدب عام 1954. ومن أبرز مؤلفات إرنست هيمينغواي الشيخ والبحر ووداع مع الأسلحة ولمن تقرع الأجراس. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا خير الخلائق أحمد، ذو الجاه عند الله ذي السلطان، وله الشفاعة والوسيلة والفضيلة واللواء وكوثر الظمآن. فاسأل إلهك بالنبي محمد متوسلا تظفر بكل أمان. لا خلق أفضل منه، لا بشر ولا ملك ولا كون من الأكوان. والرسل بعد محمد درجاتهم ثم الملائك عابد الرحمن. في الفضائل والحكم. في العدل والهدى قيل في مدح الإمام علي عليه السلام: شمس العدالة نور الله فيك جلا، غياهب الجهل في ديجورة الظلم، سارت بنهجك أعلام الهدى قدما، وأثمر الشجر الميمون بالكرم. في الدين والعلم. وما الدين دون العلم إلا التضلل، وما العيش دون المال إلا التذلل. فكن جاهدا للعلم والمال جامعا، وما دونها الإنسان إلا التذلل. في كث الطفل. وفي قبض كف الطفل عند ولوده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات مواعظ: ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء. في الأمثال. مثل فارسي: الحكمة نصف الطريق المؤدية إلى السلامة والنفع والكرامة. مثل شعبي: التصرف الحسن سراجه الحكمة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن لباب الصادقين المخلصين لأهل البيت أو حبيب أهل البيت هو الشهيد، وحفيد الشهيد هو دعبل ابن علي ابن رزين الخزاعي الكوفي، الخزاعي الكوفي. طبعا دعبل، والكل يعرف دعبل. فمن هو دعبل؟ طبعا مواليد 148 هجرية، ولد في الكوفة، يعني هو من الشعراء المسنين، عاش ما يقارب يعني 100 سنة، وحياة مفعمة بالأدب، الجهاد، المقاومة، العطاء، التشرد مطلوبا مطاردا من قبل الحكومات، حكومات آل العباس وغيرهم. ما تنفس هذا الرجل وما استطاع أن مثل ما نقول يشتم الهواء إلا أيام قليلة، وهي أيام ما نسميه الانفتاح السياسي، وإن كان انفتاح موهوم على أهل البيت. هذه لما المأمون العباسي تظاهر بالولاء وقضية ولاية العهد أناطها بالإمام الرضا عليه السلام. طيب، هذا دعبل بن علي الخزاعي هو منه جد صحابي اسمه عبد الله، عبد الله ابن بديل أو بديل. طبعا هذا جد دعبل الخزاعي استشهد يوم صفين دفاعا عن الإمام أمير المؤمنين، لذلك ما نستغرب لما نشوف دعبل رضوان الله عليه نال الشهادة، لأن في الواقع هو نال هذا إرثا. أسرته قدمت أكثر من 5 شهداء في طريق الإسلام تحت راية النبي وراية الإمام علي بن أبي طالب. طيب هذا ليش مطارد؟ شنو بايق، ناهب، قاتل، سارق من قطاع الطرق؟ ليش يعني حياته كلها مطارد ولم يهنأ بعيش؟ ما هو جرمه؟ ما هي جنايته؟ في الواقع جنايته تشتمل على موقفين: موقفه من ظلم الطغاة، وثانيا موقفه المدافع عن أهل البيت والناشر لفضائل أهل البيت. لذلك أنت تشوف تعطى جائزة، تعلن جائزة 10,000 درهم، دينار ذاك اليوم، الدينار والدرهم مش هسا، 10,000 درهم لمن يدلي بمعلومات تمكن من القبض أو على مكان اختفائه أو القبض عليه. ليش؟ شو مسوي؟ قاتل؟ لا، لأن ما انجرف إلى مدح الطغاة، ولأن وقف يشهر بالحكام الدكتاتوريين، ولأن وقف على خط أهل البيت ثابتا، هاي مشكلته. فلذلك هالديكتاتوريات الجائرة والمارقين كانوا طبعا يشعرون بتعب من شعر الثائر. يعني مثلا مالك ابن طوق، مالك ابن طوق هذا من الطغاة من ولاة آل العباس، هذا هو قبض على دعبل الخزاعي وجاب الجلاوز ضربه إلى أن مات، إلى أن مات، ظنوا أنه مات لكن هو نجا. بعد ذلك الله كتب له الحياة، اختفى دعبل، فكانت الجوائز تعلن أن هذا شلون بقى على قيد الحياة، كانوا يحاولون بأي طريقة أن يلقون القبض عليه. على أي حال هو هم كان يصعد وتيرة الموقف حينما كان يلقي بهذه أوراق الذي بيها شعرة، وين ينشرها؟ ينشرها عند الصبيان، الصبيان تحفظ الشعرة تستعذبه وينتشر في الساحة. أبو تراب حيدرة، هاي كان كاتبها بورقة أوراق يعطيها للأطفال يحفظوها، الأطفال يفاجئون آبائهم يفاجئون معلميهم وتقوم القائمة. أبو تراب حيدرة ذاك الإمام القسوة، هذا من شعر دعبل، مبيد كل الكفرة ليس له مناضل، سيف النبي الصادق مبيد كل فاسق، بمرهف ذي بارق، بمرهف ذي بارق أخلصه الصياقل. خب هذا من شعره. عدنا احنا من خيرة قصائده رضوان الله تعالى عليه، هذا لما كتب ملوك بني العباس في الكتب سبعة وما جاءنا عن ثامنين. الثامن منه، الثامن هو شو اسمه، المعتصم، هذا الخليفة المثمن يسموه، فد واحد عدو لدود لأهل البيت، كتب دعب الأبيات خلاها على باب القصر، ملوك بني العباس في الكتب سبعة وما جاءنا عن ثامن لهم كتبوا. هذا الثامن ما عرفنا عنه شيء. كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب. ثم شي يقول للمعتصم، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. واقعا أحيانا الكلب الوفي أشرف من العديد من هؤلاء الذين تظاهروا باللحى وبالتقوى والشعارات، ولكن في الباطن هم مو أسوأ من الكلاب وإنما أقذر من الخنازير. فدعبل عند الكثير من المواقف من القصائد، عند قصيدة مثلا ألقاها لما أعاد المأمون فدكا لأهل البيت، وهي فدك سبع مرات يرجعوها ويأخذوها، يرجعوها ويأخذوها من بني أمية وآل العباس. قصيدة عنده مطلعها أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فدك. لكن أنا أريد أذكر عن قصيدة هاي الذي في الواقع اشتهرت على مستوى الأوطان والأوطار، هاي القصيدة التائية الذي مطلعها هي الظاهر 265 بيت، شرحت أكثر من 20 شرح، خمست كذا كذا، مطلعها تجاوبن بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات المرحوم الأميني أعلى الله مقامه في كتابة الغدير. يقول أن القصيدة هذه تتألف من 121 بيت، لكن أنا شايف ببعض المكانات يشيرون إلى أنها أكثر من 200 بيت، على أي حال الأميني حجة ورجل عبقري بالتحقيق. شنو هاي القصيدة؟ كيف نظمها؟ متى نظمها؟ بأي ظرف؟ في الواقع دعبل وإبراهيم الصولي ذولا شعراء اثنين بنفس الخط ونفس التوجه، دخل على الإمام الرضا بمدينة مارو سلام الله عليه، بمدينة مارو، وعرض شعرهما على الإمام. قرأ إبراهيم الصولي قصيدته اللي مطلعها أزال عزاء القلب بعد التجلد مصائب أبناء النبي محمد، أزاد عزاء القلب بعد التجلد مصارع أبناء النبي. هاي من القصائد الذي أحرقت أعداء أهل البيت، أحرقوا كل شعر هذا إبراهيم الصولي. أما دعبل أنشأ قصيدته والإمام تفاعل بها ووصل إلى هالبيت، مدارس آيات خلت من تلاوة فجر آلام الإمام، ومنزل وحي مقفر العرصات أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. فالإمام تأثر وبدأ من جديد هذا يعني الشريط المؤلم، معاناة أهل البيت، وكيف على كل عوملوا بظلم بقسر باضطهاد. فوصل إلى هذا البيت دعبل، إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. الإمام بكى وتأثر، لما وصل لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الآمن بعد وفاتي. الإمام شال إيديه بالدعاء وهو يقول يا دعبل يا دعبل آمنك الله يوم الفزع الأكبر. ثم صار يعدد قبور أهل البيت، تقسمهم غيب الزمان كما ترى، ثم يقول قبور بكوفان وأخرى، وإلى أن وصل وقبر ببغداد. وإذا الإمام استعبر، الروايات تقول استعبر وقال يا دعبل أضيف أو أضف، مكان قريتها أضيف إلى شعرك، مكان أضف إلى هذين البيتين، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء في الزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله حاكما يفرج عنا الهم والكربات. تعجب دعبل وقال من هذا القبر سيدي؟ قال قبري ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي. فالإمام وهو الإمام يشرح له، أضاف دعبل علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. طبعا الإمام أعطى وأكرم. وآخر ما أذكر عن هذا الشاعر الشهيد دعبل، أوصى بأن تكتب هذه الأبيات على قبره: أعد لله يوم يلقاه دعبل أن لا إله إلا الله، يقول مخلصا عساه بها يرحمه في القيامة الله، الله مولاه والرسول ومن بعدهما، فالوصي مولاه. توفي شهيدا، اغتيل بالسم دعبل عام 246 هجرية، ودفن في مدينة شوش، وشاهده ابنه مسرورا بالمنام ببركة قصائده وشعره في أهل البيت. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم.